بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نرحب بشيخنا في هذا اللقاء المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: المسألة السادسة: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود، لحديث علي رضي الله عنه في ذلك قال: نهاني جبريل عليه السلام أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال الطبري: وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده، والله أعلم. واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا، فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، على ما جاء في حديث عقبة بن عامر. وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: المسألة السادسة. يقول: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن السجود، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: عظموا فيه الرب، وفي السجود قال: أكثروا من الدعاء. قال: نهاني جبريل، في بعضها: حبي، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن هذا المقام ليس مقام قراءة القرآن، وإنما هو مقام للتسبيح. وهذا يدلك على أن الأذكار تتفاوت، فالذكر قد يكون واجبا في موضع وقد ينهى عنه في موضع آخر. قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، هذه ركن في الصلاة للإمام والمنفرد، وهي واجبة في حق المأموم كذلك، لكنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ راكعا أو ساجدا، لأن هذه لها أذكار أخرى: يسبح الله عز وجل ونحو ذلك. قال: وهو مذهب البخاري، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده، أي هذا الحديث الذي ذكره هنا وقال رواه الطبري وغيره، أو قال الطبري وهو حديث صحيح. لا. قال: واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي، يعني يقول في الركوع مثلا: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، أو ليس في ذلك ذكر محدود؟ فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن في ذلك ذكرا محددا، وهو قول المصلي: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. هذا الذي ذهب إليه الجماهير. وقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. نعم. يقول: وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوع: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، على ما جاء في حديث عقبة ابن عامر الذي سيأتي. وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاة حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. هذا يأتي معنا أن أقل الكمال أن يقولها الإنسان الإمام ثلاث مرات، أقل الكمال، ويجوز لو قال واحدة أما أكثر من ذلك فكم؟ بعضهم قال تسع، وبعضهم قال عشر، وبعضهم قال غير ذلك. نعم.
والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم.
نعم، لكن هذا لا يدل على أنها تقرأ من القرآن، لأن الذي يقولها لا يقول سبح باسم ربك العظيم، ولا يقول سبح اسم ربك الأعلى، ما يقرأ القرآن، وإنما يقول سبحان ربي العظيم، وهذا غير القرآن، فلا يقول غير القرآن، فلا يقول قرآن، لا يقرأ قرآنا، فليس هناك تعارض فيما يظهر، لأن هنا المؤلف قال لا يقرأ القرآن واستدل بهذا، وأنه لا يقول شيئا من الذكر، لكن هنا قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأن تقول سبحان ربي العظيم هذا تعظيم الرب، فليس بينهما تعارض. نعم في السجود: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهنا قال يعني حري أن يستجاب لكم في السجود، وهنا قال قل سبحان ربي الأعلى، لكن هذا لا يتنافى مع قول سبحان ربي الأعلى، لأنك تقول سبحان ربي الأعلى ثم تدعو بما شئت.
وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله، فكره ذلك مالك لحديث علي رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال الطائفة: يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع، وهو مذهب البخاري. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان ذلك، والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا.
هل هو يعني الكلام منهي عنه في الصلاة، عامة الكلام غير القرآن، فقصد يعني كلام الناس منهي عنه في الصلاة، فلا يرى شيئا أن يقال من كلام الناس، لأن سبحان ربي العظيم أو الدعاء ربي اغفر لي وارحمني، كل هذا من كلام الناس، فهو لا يجيز شيئا من غير القرآن. لكن ما دام ثبت هذا الحديث الذي ذكره كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فهذا يدل على الاقتصار على ما ورد في الحديث، والله تعالى أعلم. وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هي سنة ليست بواجبة عند جماهير العلماء. قول هذا القول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وما سمعتموه من هذه الأذكار، فهو سنة ليس بواجب عند جماهير العلماء. وقال إسحاق بن راهوية: التسبيح واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل. وقال داود: واجب مطلقا. وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد واجب، وإن نسيه بين السجدتين وجميع التكبيرات فإن تركه ناسيا سجد لذلك. وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور. واحتج هؤلاء بحديث عقبة ابن عامر المذكور في فرع فيه هنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب أن نفعله. والذين لم يوجبوه استدلوا بحديث المسيء صلاته، قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم به، لم يقل له قل في الركوع سبحان ربي العظيم، ولم يقل له قل في السجود سبحان ربي الأعلى. وهذا قلنا لكم إن كل ما لم يرد عند هؤلاء العلماء في حديث المسيء صلاته فهو ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الواجبات ولم يعلمه السنن. فقالوا كل ما لم يرد في حديث المسيء صلاته فليس بواجب، لكن هذا قلنا يرد عليه أن هناك أحاديث كثيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبعد حديث المسيء صلاته لا شك أنه حدث شيء من التشريع في بعض الصلوات، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، ولا نقتصر على حديث المسيء في صلاته والمسيء صلاته. قال: وردوا على بعض الأحاديث، قالوا تحمل على الندب، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وهذا يعني كما قلنا لكم في مذهب أحمد وغيره. لكن أحمد عنده في مسألة سبحان ربي العظيم عنده روايتان، إحدى هذه الروايات يجب أن يقولها المصلي، لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا رواه أبو داود. ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام. والثاني الرواية الثانية ليس بواجب كقول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا، وقال أدنى. نعم، إذن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر سبب الاختلاف والمعارضة بين حديث ابن عباس نهيت نقرأ القرآن نعم ساجدا أو راكعا.
المسألة السابعة: اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهب طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود.
نعم، التشهد واجب عند أحمد وعند الشافعي، وهو الصحيح من هذه الأقوال. نعم.
وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة، لاتفاقهم على وجوب القرآن وأن التشهد ليس بقرآن فيجب، وحديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك.
نعم، وهذا الأصل الذي ذكره سابقا المؤلف وعاده هنا، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب حتى يرد الدليل الصارف لها عن ذلك،
والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضان.
يعني وأكثر الأصول تعارضا هو هذا: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يدل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب مثله، يجب أنه واجب، لأنه قال صلوا، وصلوا أمر، والأمر للوجوب، هذا هو الأصل. والآخرون يعارضون مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث المسيء في صلاته، فقالوا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم له يكون واجبا، وما لم يعلمه له لم يكن واجبا، لأنه علمه ما لا تصح صلاته إلا به، لأنه في مقام البيان له، في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا إنسان لا يعرف يصلي، لا يعرف كيف الصلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يبين، فلما لم يبين بعض هذه الأركان أو بعض هذه الذي يدعى أنه واجب، دل على أنه ليس بواجب لأنه ليس محتاجا إليه. وهذا قلت لكم لا يتم الاستدلال به أولا بحديث المسيء صلاته إلا بالنظر في جميع رواياته، جميع الروايات الواردة فيه، هذا أمر. والأمر الثاني أن ننظر فيما شرع بعده، وأن ننظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
وأما المختار من التشهد فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار أهل الكوفة وأبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، قال أبو عمر وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث، لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
يعني هذه أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات ونحو ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، فبعض العلماء يرجح بعض الألفاظ على بعض، إما لقوة إسنادها أو لكونها أجمع مثلا من غيرها فيرجح البعض على البعض. وبعض العلماء يقول في مثل هذا هذه ما وردت به السنة ينبغي العمل بجميعه، لكن هذا في وقت وهذا في وقت، يعني أنه يجوز له أن يعمل، يخير المكلف في العمل به. نعم.
وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها، فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه.
نعم، كما قلنا من عمل بالترجيح.
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله، وهو الصواب والله أعلم.
هذا مثل ما ذكرنا، هذا مذهب أحمد دائما في مثل هذه المذهب، مثل صلاة الخوف، مثل الأذان، مثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، مثل التشهد. نعم.
وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقال إنها فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذهب إلى أن هذا التسليم من الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه. وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث، من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال.
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا المقصود. يقول قالوا التسليم من الصلاة، لكن هذا ليس واضحا، صلوا عليه وسلموا تسليما على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث، من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده، وفي بعض طرقه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع، الحديث خرجه مسلم.
نعم. إذن هذه كلها في التشهد، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في درس الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. التسبيحات في الركوع والسجود، الصحيح في ذلك هل هي واجبة أم سنة؟
الصحيح أنها واجبة. سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب. ولو قال سبحان ربي العظيم وبحمده فقال أحمد له أن يقول ذلك، وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فهذا مما أجازه العلماء والله تعالى أعلم.
لو قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يصح منه؟
لا، لا يصح. على الصحيح أنه يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي، إذا قلنا هذا واجب، إذا قلنا واجب لا يجوز.
يقول لماذا خالف الحنفي آراء الجمهور في كثير من المسائل غالبا؟
يعني من يخالف ويخالف لدليل عنده قد يراه صحيحا وقد لا يكون صحيحا عند غيره، لكن عنده صحيح. لكن الحنفية لهم منهج خاص، ومعروفة مدرسة الحنفية أنها مدرسة الرأي. وقال بعض العلماء إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى تحفظ في عن بعض الأحاديث ولم يقبلها لشدة شروط في قبول الحديث، فإذا لم يصح الحديث عنده قال برأيه أو قال بالقياس ونحوه، فقد يوافق النص وقد يخالفه. لكن هذا ليس خاصا، المخالفة بين المذاهب جميعا. المالكية لهم خلاف مع الجمهور، والشافعية لهم خلاف، والحنابلة لهم خلاف، فكل أهل مذهب قد يخالفون في بعض المسائل. لكن الحنفية حتى في أخذ الأصول، أخذ الأصول من الفقه أصلا، تسمى طريقة الفقهاء، أنهم قرأوا كتب الفقهاء واستخلصوا منها القواعد، فجاءت القواعد مقيدة بنصوص الفقهاء، ونصوص الفقهاء مقيدة بالقواعد. يعني أنهم أخذوا القاعدة، لما لم يجدوا قواعد من على الأئمة نظروا لماذا قال الإمام بهذا القول، قال بهذا القول لكذا، لماذا لم يعمل بالحديث في هذه المسألة، قالوا لأنه خالف الأصول أو خالف القياس أو خالف الراوي ما روى، أو في كان الخبر فيما تعم به البلوى، وتوسعوا في جانب القياس عن الجمهور أهل الرأي. يعني من هذا الباب سموا أهل الرأي لاعتمادهم على الرأي كثيرا. لكن في كل مذهب يقول العلماء المذاهب كلها، إذا نظرت إلى المذهب الحنفي ستجد في خلاف بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، فتجد الخلاف بينهم، فتجد هذا يوافق محمد بن الحسن، وافق الشافعية في مسائل كثيرة، وهو من التقى بالإمام الشافعي. فهنا تجد في كل مذهب المذاهب كلها، في المذهب المالكي تجد الخلاف، وتجد المذاهب التي يذهب إليها الفقهاء، وكذلك الحنابلة في رواياتهم، أو الشافعية في الأوجه أو الأقوال عندهم.
يقول هل قول الدعاء في التشهد الأول والآخر سواء؟
التشهد الأول الأصل أنه ليس فيه دعاء، التشهد الأول ليس فيه دعاء لأنه ليس طويلا، الدعاء إنما يكون في التشهد الأخير وهو الاستعاذة من هذه الأربعة التي ذكر، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو ذكرها في التشهد الأول فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول: أنا ذاهب للعمرة غدا إن شاء الله، فهل يصح أن أغتسل وألبس ملابس الإحرام من الفندق؟
نعم، يصح أن تلبس في الفندق، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتؤخر النية إلى الميقات، هذا الأفضل، تؤخر النية إلى الميقات. والنية هي نية الدخول في النسك، نية الدخول في العمرة، نية الدخول في الحج، هذه هو النية، تؤخرها إلى أن تصل إلى الميقات، والله أعلم.
يقول: هل يجوز أن أقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؟
هذا يجوز في غير الصلاة، أما الصلاة فالأصل التقيد بالأذكار الواردة في ذلك، اللهم صل على محمد وآل محمد أو على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وكذلك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد، يعني الألفاظ الواردة في الصلاة الأصل أنها تعبدية وأن الإنسان لا يزيد من عنده. بعضهم يقول اللهم صل على سيدنا محمد، نعم وسيدنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ليس هذا القول خطأ لكنه في الصلاة خطأ لأنه ما ثبت. أما هو الكلام يقول لو قلت له ذلك تقول أليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم لكنه ما ورد هذا. أما إنسان يخطب يقول الحمد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء، لا مانع، هذا كلام عام، لكن في الصلاة نتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد في ذلك ولا ننقص منه، هذا هو الواجب. نعم.
يقول: هل ورد دليل على عدد التسبيحات والتعظيمات في الركوع والسجود؟
في ذكرنا الحديث الذي سبح ثلاثا ثلاثا وثلاثا، قال العلماء هي أقل الكمال ويجزي واحدة، لو قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى مرة واحدة يجزئه ذلك، لكن أقل الكمال أقل الكمال ثلاث ولو زاد إلى عشر لا مانع. وبعضهم فرق بين المنفرد والإمام، المنفرد ينبغي أن لا يطيل، الإمام ينبغي أن لا يطيل على المأمومين، بخلاف المنفرد الذي يصلي وحده لو قال ما قال فلا حرج. نعم.
يقول: هل يجوز أن نضيف في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
قلنا هذا جائز.
الأخ يسأل يقول: رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة هل هي سنة أم بدعة؟
سنة، قال العلماء يرفع التكبير يديه في تكبيرات الجنازة مثل ما يرفعها في الصلاة في سائر الصلاة. نعم.
الاختلاف في ألفاظ التشهد، بعضها السلام عليك وفي بعضها سلام عليك، هل يؤثر هذا؟
قلنا لا يؤثر، وهذا سنشرحه غدا إن شاء الله تعالى. نعم.
الدعاء في الركوع هل له وجه؟
الدعاء في الركوع قلنا إلا ما ورد في الحديث الذي ذكره المؤلف يقول ربي اغفر لي، لكن الأصل أن يقول سبحان ربي العظيم فقط، أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.